بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة مريم، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عليه السلام عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبريل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج، فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به غير أنها أفشت سرها،
لأن هذا أمر على غير معهود، وما المعهود؟ حملت مريم، إذن يكون ذلك من رجل، إذن يكون ذلك من رجل، ويكون ذلك من رجل وهي لم تتزوج، إذن يكون ولد سفاح، فكيف تواجه قومها بذلك؟ كيف تواجه قومها بذلك؟ وماذا تقول له؟ هذا الذي ضاق بها زرعا وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم،
قالت: غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم، أي يعظمه ويخضع له.
هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، هذا من أحاديث بني إسرائيل والله أعلم. نعم،
قال: أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا هذا تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى.
وهذا كما قلنا ليس سجود عبادة، فسجود العبادة لا يشرع قط، إنما هذا سجود تحية، فيدخل في أحكام التحية، وأحكام التحية حكم فقهي، حكم فقهي، وبالتالي يدخل فيما تختلف فيه الشرائع. هذه تحية بالسجود، هذا تحية باللسان، هذه تحية بالإشارة، هذه تحية بكذا، هذا يدخل فيه ماذا؟ هذا يدخل فيه اختلاف الشرائع والأحكام. أما السجود الذي هو عبادة، هذا مما اتفقت الرسل كلهم على أن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فلو سجد أحد لأحد تحية له فإن ذلك لا يكون شركا مخرجا من الملة، بل يكون حراما، لأنه حياه بغير الطريقة الشرعية، فيكون مخالفا في أحكام التحية. أما لو سجد له عبادة فإن ذلك يكون شركا بالله، لأن هذه عبادة لا تصرف إلا لله، فمن صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك، فقد أشرك. يبقى هناك سجود يكون تحية، وهناك سجود يكون عبادة. فإن كان تحية كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما سجد له معاذ بن جبل رضي الله عنه نهاه عن ذلك، وقال: لو كنت أمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه. أما سجود العبادة هذا لا يشرع أبدا في أي أمة من الأمم، مما لا تختلف في الشرع، لأنه يتعلق بأصل التوحيد، فإن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن خاله وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام.
لا شك أن عيسى عليه الصلاة والسلام أفضل من يحيى عليه السلام، أفضل منه لأنه من أولي العزم. نعم.
قال: ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، قال: ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. وقال ابن جريج: أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن حبل مريم قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا غريب،
يعني إذا لم يكن هناك أشهر حملت ثم وضعت، هذا كلام ابن عباس. نعم. قال: وهذا غريب.
قال ابن كثير: وهذا غريب، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالفاء وإن كانت للتعقيب، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما، وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء.
يعني إذن يقول: فإن قال قائل بأن قول ابن عباس قول غريب، وهو أنه حملته فوضعت، فإذا قال قائل بأن قول ابن عباس غريب، فيقال يمكن أن يستدل القول ابن عباس بالفاء، والفاء في لغة العرب دالة على الترتيب مع التعقيب، يعني يكون مباشرة، بخلاف ثم، فثم دالة على التعقيب لكن مع التراخي، على الترتيب لكن مع التراخي. حينما أقول مثلا: دخل محمد وعلي، هذا حرف الواو، ده يدل على الجمع، ما يدل على ترتيب. أما أقول دخل محمد وعلي، هل دخل محمد أولا أو دخل علي أولا؟ ما في بيان. طيب لما أقول دخل محمد فعلي، يبقى من الذي دخل أولا؟ محمد، ثم دخل علي بعده مباشرة. دخل محمد فعلي، أي علي على عقب مباشرة. طيب حينما أقول دخل محمد ثم علي، يبقى دل على الترتيب، هو أنا محمدا دخل أولا وعلي دخل بعده لكن بمدة، ثم علي، يبقى دخل محمد ثم علي، فيكون علي هنا دخل بعده بمدة. دخل محمد فعلي، يكون هذا دالا على الترتيب والتعقيب. دخل محمد وعلي، هذا يدل على مطلق الجمع، هذا الفرق بين الواو والفاء وثم. فالواو دالة على جمع من غير ترتيب، دالة على ذلك من غير ايه؟ ترتيب. والفاء دالة على ترتيب مع التعقيب، وثم دالة على الترتيب مع التراخي. طب الآية هنا: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، يبقى استعملت الفاء، والفاء دل على ترتيب ثم تعقيب. فهنا أجاب ابن كثير فقال: هذا التعقيب بحسبه، هذا التعقيب بحسبه. فإذا دل الدليل هنا على أن هذا التعقيب بعد مدة، نقول بعد مدة، ولا نقابله بالمشهور في اللغة. الله عز وجل قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضر. طب أنزل من السماء ماء، أول ما ينزل المطر يخرج النبات مخضرا ولا بعد مدة؟ بعد مدة، معناه استعملت الفاء هنا، فتصبح الأرض مخضرة. والله عز وجل قال أيضا: وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام، هنا استعمل الفاء. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة عظام. وما بينهما أربعون، ما بينه أربعون أربعون. إذن تعقيب كل شيء بحسب وعليه، فيكون حمل مريم لا يدل على تعقيب مباشر. حملته فانتبذ بمقصير فأجاءها المخاض، أو أول ما حملت جاءها المخاض، لا ليس كذلك، إنما هو تعقيب بحسب. والقاعدة إذا لم يكن عندنا نص صريح ولا إجماع في المسألة فالأصل حمل ذلك على المعهود. ما المعهود؟ أن يكون الحمل 9 أشهر غالبا، هذا هو المعهود. فلما قال الله عز وجل فحملته فانتبذ بمكان قصير فأجاءها المخاض، يبقى هنا التعقيب بعد 9 أشهر، مثل ما جاء في أطوار الخلق بعد 40 يوما، بعد 40 يوما. فهنا لا يعكر على ذلك الفاء، فتعقيب كل شيء يكون بحسبه. واضح؟ وهذا الدليل من القرآن. ومن هنا في اللغة لابد أن نراعي أمرا، نراعي أصل القاعدة ثم نراعي عارض القاعدة أو مستثنيات القاعدة. مثل أفعل التفضيل، أفعل التفضيل يدل على أن اثنين اشترك في صفة وغلب أحدهم عن الآخر. أقول علي أعلم من محمد، علي أعلم من محمد، علي أعلم من محمد. محمد هنا أثبت له علما ولا ما أثبت؟ علي أعلم من محمد. طيب محمد هل لديه علم ولا ما لديه علم؟ لديه علم، لكن علم علي أعلم من علم محمد. يبقى اشترك في صفة وهي صفة العلم، علي أعلم من محمد، يبقى كلاهما اشترك في العلم، لكن علي أعلم، علي أقوى من محمد، اشترك في القوة لكن أحدهما أعلى. علي أكرم من محمد، اشترك في الكرم لكن عليا هو هكذا. طيب لكن قد يأتي في لغة العرب الأمر على غير بابه، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني أخير، لأن أفعل ممكن يحذف منها الهمزة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني أهل النار. على القاعدة الأساسية في أفعل التفضيل هنقول إيه؟ يبقى أصحاب النار على مقيل حسن لكن أهل الجنة أفضل، على اعتبار أن أفعل التفضيل يدل على اشتراك اثنين في صفة ثم يتقدم أحدهما الآخر ويكون أكثر. طيب هنا أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير مستقرا، يعني من أهل النار، وأحسن مقيلا. أحسن مقيلا من هل لأهل النار مقيل حسن أصلا؟ أبدا. يبقى ده ما نقول بقى ده على خلاف الأصل، دل عليه الدليل. لكن لما نأتي المستثنى لابد أن نعلم أن الخروج عن أصل القاعدة لابد أن يدل عليه الدليل الواضح، الدليل الواضح. فمستثنيات القواعد مهمة جدا. يبقى بنثبت الأصل ثم ننظر هل ممكن نخرج عن هذا الأصل ولا لا، دلت الأدلة على أننا نخرج. طب نخرج لابد أن يدل الدليل، عندنا دليل على أن أصحاب النار ليس لهم مقيل حسن بالمرة. يبقى هنا ماذا؟ يبقى أصحاب الجنة خير مصرح حسن مقيلا، أن هذا ليس على بابه، بل الفضل كله لأصحاب الجنة وليس لأصحاب النار فيه ماذا؟ فيه شيء. نعم. قال فالمشهور الظاهر والله أعلم.
قال فالمشهور الظاهر، قال فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به.
لماذا اعترض بالجملة هذه والله على كل شيء قدير؟ حتى لا تفهم أن ترجيحه ليس أن ترجيحه راجع إلى أن الله لا يقدر على هذا. فقال فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير، يعني لو شاء الله عز وجل أن يجعل هذا الحمل ثم الوضع في لحظة واحدة لكان، كما أنه جعل الحمل بدون أب يبقى يجعل الوضع بدون مدة، يبقى الحمل نفسه ما نمد، الذي قدر على هذا يقدر على ذاك، أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. نعم.
ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر
وكبره
فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها،
لأنها أمر غير معهود. ولهذا الحد يقام بالبينة، وما البينة؟ 4 شهود أو الحبل. الحد يقام بالحبل إلا إذا قام دليل قطعي على أن هذا الحبل ليس عن سفاح، مثلا ممكن يكون وطئ بدون قصد، مثلا أتى رجل امرأة حسبها زوجتها في البيت وكان قد وجدت امرأة أخرى ولا يدري وفي الظلام وكذا، أو يكون لأي غرض من أغراضك، الأصل أن يقام إلا أن تأتي ببينة على أن هذا الحبل ليس من سفاح، وإلا الأصل يكفي. ولهذا النبي لما أراد أن يراجع المرأة الغامدية قالت يا رسول الله إن حبل من الزنا، وهذا الذي عليه العمل عند الصحابة أن الحبل يقام به الحد. امرأة غير متزوجة ثم رأيناها حبلى، هذا بين على الزنا، إلا أن يثبت خلاف ذلك. مش نقول إذا ثبت أن هذا الحبل من زنا أو كذا، لا، هو نفسه قرين. وأما ما جرى على مريم رضي الله عنها فهذه آية من آيات الله عز وجل، ثم إن الله برأها وتمم لها الآيات فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله. هذا دليل واضح. دليل إيه؟ واضح. مثل صبي وغلام جريج كيف نجا؟ بآية من آيات الله سبحانه وتعالى، كرامة من الكرامات. نعم. فقال
ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه، فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول، فقال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت وما هو؟ قال هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت نعم، فهمت ما أشار إليه. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر؟ قالت فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. وهل خلق يكون من غير أب؟ فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم، فصدقها وسلم لها حالها. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قصيا منهم بعيدا عنهم، أي قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق
يعني حتى تضع، بدلا من أن يسأل كل واحد يا مريم من أين هذا، يا مريم من أين هذا، فآثرت أن تبتعد حتى لا يسأله أحد. نعم.
قال محمد بن إسحاق فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل من على الولد من الوصب والترحم.
هل المرأة إذا ابتليت بشيء من هذه القاذورات وحملت من سفاح هل لها أن تسقط ولدها خشية العار؟ يعني تقول أنا لو انتظرت حتى أضع الولد هنا فإنه قد يحصل لي ويحصل لي ويحصل لي فضيحة، يعني وهي بنت بكر، فهل يجوز لها أن تسقط هذا؟ نقول إذا مر عليه 120 يوما فلا يجوز بحال، لأنها الآن ستضيف إلى جريمة الزنا ولا معصية الزنا معصية قتل النفس المعصوم، تقتل بعد 120 وقد نفخت فيه الروح كما نقل إجماع، لأن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، هكذا تكون ماذا؟ هكذا تكون قد أضافت معصية إلى معصية فلا يجوز هذا قتل، فتكون زانية وقاتلة لا يجوز هذا. لكن هذا سأفضح وما أفضح وإلى آخره، أنت لم تتقي الله فلم يجعل الله لك مخرجا. طيب، وعليك بالتوبة والإنابة والله يتولاك. هذه المرأة الغامدية لما تبت حسن توبتها صرنا في الأمة ننقل حديثها حديث المادحين ليس حديث القادحين. ولهذا لما أراد عمر أن يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليها قال يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته، أما ترى أنها جاءت بنفسها؟ طيب، أما إذا كان قبل هذه المدة فأسقطت فعلى قول البعض يعني ما لم يكن حاجة تأثم، لكن هل تفتى بهذا؟ الجواب لا تفتى بهذا، ولو في الشهر الأول لا تفتى بهذا، فإننا لا نعالج المعاصي بغير طريق شرعي، ما نقول لها أسقطي، هي لو أسقطته تكون أثمة لكن ليست قاتلة لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد، لكن تكون أثمة. طيب، هل الطبيب له أن يسقطها؟ الطبيب له أن يسقطها ويساعدها في ذلك؟ هنقول وتأتينا بمسألة بعدها. وهل له أن يرقع غشاء البقرة حتى تبقى بكرا؟ مسألة اللي بعدها على طول، يعني هنفتيك بأنك تنزلها ثم تأتي بعد ذلك تتم بقى للستر ترقع لها الغشاء. وكلا المسألتين لا يجوز، لا يجوز للطبيب أن يسقطها ولا يجوز للطبيب أن يرقع غشاء البقر، ولا يمكن أن نفتح الباب للنساء فيكون الأمر سهلا. فالمرأة إذا تعرف إذا تزني ولا تبالي، وإن حصل حمل ذهبت إلى الطبيب وأسقطها وبعد ذلك يعيد لها غشاء البقرة ويرقع غشاء البقرة فتعود كما كانت ولا إشكال في ذلك. هذا في تجرئة على هذا، ولهذا لا يجوز أبدا، ولهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز هذا الفعل ولا هذا الصنيع. نعم.
قال محمد بن إسحاق فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم وتغير اللون حتى فطر لسانها، فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا، وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف، ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة، وهي نخلة في المكان الذي تنحت إليه، وقد اختلف فيه، فقال السدي كان شرقي محرابها التي تصلي فيه من بيت المقدس، وقال وهب بن منبه ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق، وقال وفي رواية عن وهب كان ذلك في ثمانية أميال
على ثمانية أميال،
كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت وقد تقدم في حديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه والبياقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم فالله أعلم، وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض ولا يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح.
يعني كأن هذا من ابن كثير كأنه الأقرب. يعني على كل حال يعني المكان لا يفرق كثيرا. نعم، لكن هذا هو المشهور، يقول وهو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض ببيت لحم. نعم.
قال وقوله تعالى إخبارا عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، قال فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبره، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت يا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذا الحال وكنت نسيا منسيا أي لم أخلق ولم أك شيئا، قاله ابن عباس. وقال السدي قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس.
نعم، قال وفيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة. طب أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت؟ فما بال مريم تتمنى الموت؟ نقول تمني الموت الذي نهى عنه الشارع إنما على وجه جزع لضر أصابه، فلتمنى الموت بدون أصابك ما تحمل في التمنى الموت، وإنما تقول اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. أما إذا تمناه الإنسان لأمر شرعي كخوف فتنة فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. فهنا تمنت مريم رضي الله عنها ذلك خوف الفتنة وأن يقول عنها الناس كيت وكيت وكيت إلى آخر ذلك، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. أما إذا كان ذلك جزعا فهذا راجع إلى عدم الاستسلام لقدر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا خشى الفتنة على نفسه، كان يقول مثلا هناك يعني فتن عظيمة ويخشى الإنسان على قلبه وعلى نفسه وتغيرت الأحوال حتى يخشى على نفسه، فحينئذ يتمنى الموت، ما في إشكال. وقد يستأنس لذلك بالحديث الوارد في الصحيح أيضا أن الرجل يأتي قبر أخيه فيقول إيه يا ليتني مكانه وكذا. فإذا كان لأمر شرعي خوف فتنة أو كذا فهذا لا بأس به، أما إذا كان جزعا وغير ذلك فإن هذا لا يجوز. نعم.
قال وقال السدي قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا القرب الذي أنا فيه والحزن بولادة المولود من غير بعل وكنت نسيا منسيا نسي فترك طلبه كخرق الحيض إذا ألقيت وطرحت إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي.
نعم.
وقال قتادة وكنت نسيا منسيا أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس وكنت نسيا منسيا وهو السقط. وقال ابن زيد لم أك شيئا قط. وقد قدمنا الأحاديث الدالة
وقد دل هذا على شدة ما كانت تجده مريم رضي الله عنها في نفسها، مسألة سهل، خصوصا على الشريفة العفيفة مثل مريم، فالعفيفة يصعب عليها جدا أن يتكلم أحد في عرضها، هذا أمر صعب عليها لأنها غافلة. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، شوف الأوصاف الثلاثة، محصنة، غافلة، مؤمنة، محصنة، غافلة، مؤمنة، فحينئذ يصعب عليها جدا الكلام فيها. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت محنتها محنة عظيمة جدا في غاية سبحان الله الألم والشدة، أن عائشة يقال فيها ذلك وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الناس يتنقل الحديث ولا يصل ذلك إليها، لكنها كانت تنكر من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء في التعامل، فلم يكن يعاملها كما كان يعاملها أولا من الانبساط الذي كان يحصل من قبل، وإنما كان يدخل يقول كيف أتيكم وكذا. ثم إنها لما خرجت مع أم مصطح وأخبرتها بخبر مصطح وأنه الناس يتنقلون في هذا الكلام، بكت يومها وليلتها ويومها وكذا حتى ما كان يرقى لها دمع ولا يكتحل لها عين بنوم. شديد هذا الأمر عليها جدا، شديد جدا. ثم وصل الأمر أشده لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد ذلك وحمد الله وتشهد، ثم قال عائشة إن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي الله عز وجل، فإن العبد إذا ألم بشيء من هذا فتاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فهنا قالت فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. طبعا شوف الفترة دي كلها وهي تجد ما تجد من الشدة والعناء، لكنها قالت فإن قلت إني بريئة فلا تصدقونني، وإن قلت إني أممت من ذلك بشيء فلا تصدقونني، ولكني لا أجد قولا أقوله إلا ما قاله يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، ولكن كنت أقول سيرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حتى أن أنزل الله وحيه على رسوله في المجلس، فلما سري عنه قال أبشري عائشة. فالشاهد أن العفيفة يؤذيها ذلك جدا جدا جدا. أما غير العفيفة فلا تبالي، لا تبالي، بل إن هذه المرأة تتخذ ذلك تجارة، تتاجر بفرجه، نسأل الله السلامة والعافية، ومسلمة أو مسلمة، ومع ذلك تكون امرأة بغية وتتاجر بفرجه. أما العفيفة يصعب عليها جدا هذا الأمر، العفيفة يصعب عليها. ولهذا من أخص أوصاف المرأة مدحا العفة والغفلة، العفة والغفلة، تكون عفيفة وتكون غافلة، تنأى بنفسها ببصرها وبقلبها فضلا عن فرجها عن مثل هذا. نعم نعم. بلغني، قل بلغني. نعم، لكن الله أعلم، من جملة الإسرائيليات. نعم، حتى لو صح إسنادها فإن إسرائيل حتى لو صح ما لم يكن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صح إلى الرسول خلص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة، عند قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
قال إلا عند الفتنة، يبقى نهي عن تمني الموت، هذا كل أمر دنيوي أو كذا كجزع وغير ذلك هذا ينهى عنه، أما عند الفتنة يبقى إذن هذا أمر شرعي. نعم.
قال قوله تعالى: فنداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ آخرون من تحتها على أنه حرف جر، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فناداها من تحتها جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمر بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: فناداها من تحتها قال عيسى بن مريم. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال الحسن هو ابنها. وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها، أنه ابنها، أنه ابنها. قال: أولم تسمع، أولم تسمع الله يقول؟ فأشارت إليه. واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وقوله ألا تحزني، أي ناداها قائلا: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
من الذي ناداها؟ فعندنا قراءتان: فناداها من تحتها يعني أسفل منها، والثانية فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، فناداها من تحتها يعني ناداها الذي تحتها. ثم اختلفوا من تحتها من تحتها، اختلفوا في هذا، فمنهم من قال هو جبريل، ويكون جبريل قال من تحتها يعني من أسفل الوادي فنداها من تحتها. طيب والثاني فنداها من فنداها من تحتها هو عيسى عليه الصلاة والسلام، فإما أنه عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي نداها، وإما ماذا؟ وإما جبريل عليه السلام، وإما جبريل عليه السلام، يبقى نداها من أسفل منه. نعم.
قال قوله ألا تحزني، أي ناداها قائلا: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه: قد جعل ربك تحتك سريا، قال الجدول. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه.
يبقى هذا تطمن له، فنداها من تحتها ألا تحزني، يبقى هنا تطمين لها. هذه آيات، لأن الأمر على خلاف المعهود وصعب جدا، فكان هذا تطمينا لها. نعم.
قال وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السري النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير: السري النهر الصغير بالنبطية. وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية. وقال إبراهيم النخعي: هو النهر الصغير. وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماء، وقال السدي هو النهر، واختار هذا القول ابن جرير، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع. فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحراني وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السري الذي قال الله لمريم: قد جعل ربك تحتك سرية، نهر أخرجه الله لتشرب منه. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. وأيوب ابن نهيك هذا هو الحبلي قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو الفتح الأزدي متروك الحديث، وقال آخرون المراد
وضعفه العلامة الألباني في الصحيحة، وقال هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله وهو البابلتي، وشر منه شيخه أيوب بن نهيك، ولعل لذلك اقتصر ابن كثير عليه في إعلال الحديث هذا، وفيما قبله غنية عنه والله أعلم. وصحح بدلا منه انتهى، وصحح بدلا منه ما يغني عن هذا الحديث بلفظ السري النهر. المهم ونهر صغير يعني، قد جعل ربك تحتاج سريا، هذا نهر صغير. نعم.
قال: وقال آخرون المراد
بالسري أي لتشرب منه وتنتفع به. نعم.
قال: وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه السلام، وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر، وهو إحدى الروايتين عن قتادة، وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والقول الأول أظهر.
إيه نعم، لأن هذا على خلاف المعهود، قد جاء ربك تحتك سريا، أن المراد بذلك عيسى هذا بعيد، إلا أن يرد دليل صحيح ولا دليل على ذلك، لكن يقال السري في لغة العرب هي دالة على هذا، فهو الجدول بلغة أهل الحجاز، وقيل النهر ولا التعارض يعني نهر صغير. نعم.
قال: ولهذا قال بعده: وهزي إليك بجزع النخلة، أي وخذي إليك بجزع النخلة، قيل كانت يابسة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل مثمرة، قال مجاهد كانت عجوة، وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعمى كانت صرفانة، والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان ثمرها. قاله وهب بن منبه: ولهذا امتن عليها بذلك أن جعل عندها طعاما وشرابا، فقال: تساقط عليك رطبا جنيا، فقلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية الكريمة.
يعني استفادوا من هذه أن خير شيء للنفساء التمر والرطب، لأن الله قال: تساقط عليك رطبا جنيا، فقالوا هذا مفيد للمرأة إذا ولدت. نعم، هو الحقيقة مفيد لكل أحد، فالتمر والرطب مبارك، هذا مفيد لكل أحد. نعم.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: قال حدثنا علي بن الحسين وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام، وليس من الشجر شيء يلقح غيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. هذا حديث منكر جدا، ورواه أبو يعلى عن شيبان به.
نعم، وقال في حاشية موضوع، وقال قد علم في الألباني في الضعيفة موضوعا: أكرموا عمتكم النخل. ليه عمة؟ قال: فإذا خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام. طبعا هذا حديث موضوع ولا يثبت في ذلك شيء. نعم.
قال: وقرأ بعضهم قوله تساقط بتشديد السين، وآخرون بتخفيفها، وقرأ أبو نهيك تساقط عليك رطبا جنيا، وروى أبو إسحاق عن البراء.
قراءتان صحيح متوترتان: تساقط عليك رطبا. نعم.
قال: وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها تساقط أي الجذع، والكل متقارب. وقوله: فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والمراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس بن مالك في قوله إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك، وفي رواية عن أنس صوما وصمتا، وكذا قال قتادة وغيرهما.
نعم يقول فإما ترين بشر أحدا أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول مراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني تكون أشارة إشارة فهم منها لن أكلم اليوم أحد، مثل ما تقول مثلا هكذا تشير أنك أنت فأفهم أن منك أنك لا تريد أن تتكلم، فيكون هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، يكون هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، وأنها أشارت بذلك ففهم من ذلك أنها لن تكلم اليوم إيه إنسي. وقال أنس نظرت عن صوما يعني صمتا، لأن أصل الصوم هو الإمساك، وكل إمساك بحسبه، إمساك عن طعام وشراب، إمساك عن كذا عن كلام على حسب، فهذا كله يسمى صوما. وكذا قال ابن عباس والضحاك في رواية عن أنس صوما وصمتا، وكذا قال قتادة غيره. والمراد أنهم كانوا
قال والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتاده عبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاق عن حارثة قال كنت عند ابن مسعود رضي الله عنهما فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال ما شأنك؟ قال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلم الناس وسلم عليهم، فإنما تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج، يعني بذلك مريم عليها السلام، ليكون عذرا لها إذا سئلت. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله.
نعم.
وقال عبد الرحمن
فلا ينبغي الإنسان أن ينذر ماذا ألا يكلم الناس أو يحلف ألا يكلم الناس، فإن هذا ليس بطاعة، من نظر الصمت فليس بطاعة، والنبي قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وليس الإمساك عن الكلام من الطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وجد رجلا قائما صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروا فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى جوز له ماذا؟ واحدة من أربعة، وهو أن يتم الصوم، لأن من نظر أن يطيع الله فليطيع. أما أنه يقوم، ما في عبادة اسمها القيام، هكذا تتعبد الله بأن تقوم في الشمس، تقوم هكذا قائما فلا تجلس، أو قائما في الحر فلا تستظل، أو لا تتكلم أو لا تتكلم، تعبد بهذا، هذا ليس يوجد في شريعتنا. فمن نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم.
قال وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم ألا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي، لا ذات زوج ولا مملوكة، أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال هذا كله من كلام عيسى لأمه، وكذا قال وهب.
الله أعلم، الله أعلم، أحتاج إلى النص. نعم.
قوله تعالى فأتت به قوما تحمله قالوا
يعني
يا مريم،
هو ظاهر اتصال الكلام، لأن ده من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سري، إن كنا جبريل يبقى الكلام لجبريل عليه السلام، وإن قلنا لعيسى الذي ناداها من تحته، وإن قلنا عيسى فيكون هذا الكلام لعيسى عليه السلام، فمحتمل يكون هذا من جبريل ويطمئنه، أو أن يكون ذلك من إيه من عيسى. نعم.
قوله تعالى فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أحدا من البشر فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها فسلمت لأمر الله. ف تسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه وأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله، فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أمرا عظيما، قاله مجاهد وقتاده والسدي وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم
طبعا بحسب الظاهر، يعني أتيت بولد، الولد ما كنوا إلا عن طريق زوج، فأنت الآن أتيت ولا زوج لك، إذا أنت زني، وإن كانت عابدة وإن كانت صالحة في قومها وإن كانت، لكن أمر ما يصدق. من هنا كانت الآية الكبرى أن ينطق عيسى ما يساوي حجم هذا إلا وحي وإلا آية مثل هذه الآية، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان من الصبية؟ قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، لأن من الذي سيصدق؟ نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن نوف البكالي قال وخرج قومها في طلبها، وكانت من أهل بيت نبوة وشرف، فلم يحسوا منها شيئا، فرأوا راعي بقر فقالوا رأيت فتاة كذا وكذا نعتها؟ قال لا، ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط. قالوا وما رأيت؟ قال رأيتها سجدا نحو هذا الوادي. قال عبد الله بن أبي زياد وأحفظ عن سيار أنه قال رأيت نورا ساطعا، فتوجهوا حيث قال لهم، فاستقبلتهم مريم، فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها، فجاءوا حتى قاموا عليها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما، يا أخت هارون، أي يا شبيهة هارون في العبادة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي قيل لها يا أخت هارون، أي أخي موسى، وكانت من نسله كما يقال للتيمي يا أخا تميم، وللمضري يا أخا مضر، وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، فكانت تقص به في العبادة والزهادة. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون، ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.
يعني العكس، يعني قيل بأنها يا أخت هارون، أي أخي موسى هارون النبي، وكانت من نسله كما يقال للتميمية أخا تميم، والمضرية أخا مضر، فيا أخت هارون على هذا، مثل ما تقول يا أخا العرب، يا أخا تميم وكذا، لأنه من نسله، فيا أخت هارون لأنها كانت نسل هارون عليه الصلاة والسلام. قطعا هي ليست أخت هارون النبي قطعا، لكن يبقى أن يكون إما هارون هذا هو هارون النبي ويكون معنى يا أخت هارون لأنها من نسله، وإما أن يكون رجلا صالحا في قومها فقيل هي أخت هارون، أي أنها كانت تشبه هارون في العبادة والطاعة، يا أخت هارون يعني يا قرينته في العبادة والطاعة وكذا. أو يقال، وهذا قول بالعكس، يا أخت هارون كان رجلا فاجرا، يعني يا من لا نجد لك مثلا إلا أن تكون كهارون الفاجر هذا، فأنت نظيره في الفجور. طيب يقول وأغرب من هذا كله ما رواه،
قال وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم وساق بسنده عن القرظي في قول الله عز وجل يا أخت هارون، قال هي أخت هارون لأبيه وأمه، وهي أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وهذا القول خطأ محض.
صحيح، ولهذا يقول وأغرب من هذا الكل، ثم يقول هذا القول خطأ محض لا شك. نعم.
فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قف بعيسى بعد الرسل، فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا، وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بابن مريم، إلا أنه ليس بيني وبينه نبي، ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي لم يكن متأخرا عن الرسل سوى محمد، ولكان قبل سليمان داود، فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله تعالى لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي
يعني
له
هذا بعد يقتضي أن يكون عيسى قبل سليمان وداود، لأن سليمان وداود جاء بعد موسى، فمعنى ذلك أن عيسى يكون قبل سليمان وداود. ليه؟ لأن أمه، لأنها تكون مريم أختا لموسى عليه السلام ولهارون عليه السلام. نعم.
قال في قوله
والنبي يقول أنا أولى الناس بابن مريم إلا أنه ليس بيني وبينه نبي. نعم.
قال فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملك أن نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله فذكر ألا نقاتل
في سبيل الله.
نعم الفتح.
نعم.
فذكر القصة إلى أن قال وقتل داود جالوت الآية والذي جر القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه قال وكانت مريم ابنة عمران أخت موسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى وهي هفوة وغلطة شديدة بل هي باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال فرجعت فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم.
يعني إذن هذا نص في الباب هذه فأقوال المفسرين قيل هارون النبي وقيل هارون رجل صالح وقيل فاجر وقيل هذا الحديث عند مسلم وهو نص في المسألة لما قال للمغيرة بن شعبة لما بعثه النبي إلى الجراب فقال أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون. يعني إذن الدواعي متوفرة على انتقاد القرآن يا أخوان سواء كان هذا من المشركين أو كان هذا من أهل الكتاب. أما المشركون فقد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقالوا قال أحدهم للرسول صلى الله عليه وسلم إن عيسى قد أنزل على محمد قرآن بأن عيسى يكون في النار. كيف؟ لأن الله عز وجل قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا وريدون وعيسى عبد يبقى يكون في النار حصب جهنم أنتم لا وريدون فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هؤلاء أيضا قالوا هنا أنتم تقرؤون يا أخت هارون وقد كان بين موسى وبين عيسى كذا وكذا يعني من الأنبياء فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم. يبقى إذا يكون هنا يا أخت هارون ماذا إما أن تكون من نسله أو تكون المشابهة له في الطاعة والعبادة يعني على من ضرب على من على أنك تكون على ضربه ويا من تكونين على ضرب هارون وغير ذلك فتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبله. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى انفرد به مسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سماك به وقال الترمذي حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس وقال ابن جرير وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال نبئت أن كعبا قال إن قولها يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى قال فقالت له عائشة كذبت قال يا أم المؤمنين
يعني أخطأت فالكذب يطلق رد بالخطأ. نعم.
فقال يا أم المؤمنين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو أعلم وأخبر وإلا فإني أجد بينهما 600 سنة قال فسكتت وفي هذا التأريخ نظر
وقال نعم اللي هو 600 سنة لكن فيها طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عائشة رضي الله عنها لعلها لم تكن تعرف ذلك. نعم.
وقال ابن جرير أيضا وساق بسنده عن قتادة في قوله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية قال كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به وكان هارون
فعلا يا أخوان يعني واحد من أهل بيت لا يعرفون إلا بالفساد، واحد من أهل بيت لا يعرفون إلا بالصلاح، يقال هؤلاء ناس طيبون، وكان أبوه طيبا وجده ناس معروفة عائلة طيبة وأخرى عائلة رشل كما يقال، ابعد ابتعد عن هذه العائلة لا تأتيها، هذه معروفة بالفساد، معروفة بالفساد. فهناك بيوت معروفة بالصلاح، ناس طيبة، ناس طيبة، لا لا لا، ناس طيبة، ناس من سيرتهم طيبة، لا هؤلاء الناس ابعد عنهم، هؤلاء كذا وكذا. ففعلا الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معادن، ناس معادن، ناس تعرف بالصلاح وناس تعرف بغير الصلاح. نعم.
قال: وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته، وليس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخر. قال: وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل. وقوله: فأشارت إليه،
كما قلنا ورد عن النبي النص خلاص يرفع هذا: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصحيحين قبلهم. نعم.
وقوله: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أي إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا، معرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة فصامتة، فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال ميمون بن مهران: فأشارت إليه، قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من الدهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا.
طبعا كله أيضا هذا على غير المعهود، يبقى حملها من غير زوج على غير المعهود، لذا تكلموا فيها. وأن تشير إلى الصبي حتى يكلموا واسألوه، هذا أيضا على غير المعهود، ولهذا اعتبروه استهزاء وازدراء. يعني أنت تعلمين أن الصغير ما يتكلم، هذا في مهدي كيف يتكلم؟ نعم.
وقال السدي: لما أشارت إليه غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، كيف يتكلم؟ قال: إني عبد الله، أول شيء تكلم به أنه نزه جناب ربه تعالى وبرأ الله عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه.
وهذه تقولها طائفة من بني إسرائيل، وهي الطائفة الموحدة، طائفة الموحدين، يقولون بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه ليس بإله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، لكن تختلف فيه الطائف الأخرى على هذه الأقوال. فهذه الكلمة ترد عليه، قال إني عبد الله، ما قال إني ابن الله، ولا قال إني ثالث ثلاثة، قال إني عبد الله، أتني الكتابة وجعلني نبيا، يعني فيما سيكون قدر الله عز وجل ذلك، أنه سيأتيني كتاب من الله عز وجل وأنني أكون نبيا، وليس أنه نبي في اللحظة. قال إن عبد الله أتني الكتاب، لا سيأتيه الكتاب، ولكن لما كان هذا المستقبل في على اليقين عبر عنه بهذا التعبير، كأنه حاصل حاصل، كأنه حاصل حاصل. نعم.
قال: وقوله أتاني الكتاب وجعلني نبيا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. وقال نوف البكالي: لما قالوا لأمه ما قالوا وكان يرتضع ثديه، فنزع الثدي من فمه واتكى على جنبه الأيسر وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى قوله: ما دمت حيا. وقال حماد بن سلمة عن ثابت البناني: رفع إصبعه السبابة فوق منكبه وهو يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، الآية. وقال عكرمة:
يعني هذه الكلمة رد على كل معتقدات النصارى، أنه ابن الله، أنه الله، أنه ثالث ثلاثة، إني عبد الله، فكيف أكون ابنا لله؟ إني عبد الله فكيف أكون ثالث ثلاثة؟ إني عبد الله فكيف أكون إلها؟ كما تقول طوائف من هؤلاء، إنما الطائفة الموحدة تقول هو عبد الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه العقيدة في عيسى، متن للعقيدة في عيسى، متن العقيدة في عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه. عبد الله معروف، عبد من عباد الله، والإضافة هنا إضافة تشريف أي من أجل عباد الله، ورسوله أي أن الله عز وجل أرسله، فهذا إثبات لرسالته عليه الصلاة والسلام، فهو رسول، نبي رسول. ثم كلمته ألقاها إلى مريم أي كان بالكلمة ويكون، وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأضاف إليه إضافة تشريف. يبقى كلمة وروح منه ليس فيها دليل على اعتقادهم أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو إلى آخره، لا، إنما هي كلمته ألقاها إلى مريم أي التي ألقاها كن، ولم يكن عيسى الكلمة، وإلا لقال تعالى وكلمته ألقاها ألقاه إلى مريم، ولما قال ألقاها يعني كان بالكلمة التي ألقاها إلى مريم ألا وهي كن، لم يكن عيسى عليه الصلاة والسلام الكلمة كما استدل به المعتزلة وكذا، ومنهم المأمون كان يستدل بهذا على أن القرآن مخلوق، لأنكم ماذا تقولون في عيسى؟ عيسى الكلمة. فإن كان الكلام مخلوق، إن كان الكلام غير مخلوق كما تقولون أنتم يعني يا أهل السنة، إذا كان غير مخلوق يبقى عيسى غير مخلوق، وإن كان عيسى مخلوقا إذن الكلام مخلوق، لأن عيسى هو الكلمة. أما أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون عيسى بالكلمة وليس هو الكلمة. دليل ذلك قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى كان عيسى بكلمة كن، بالكلمة وليس بالإرادة كما يقول سيد قطب، بالكلمة، كان عيسى بالكلمة كن فيكون، يبقى كلمة. والكلمة إنما هي لفظ توجه، فهو كلام بحرف وصوت بكلام حقيقي كان من الله عز وجل، فهو مضاف إلى الله. إنما أمره إذا أراد شيئا قل أن يقول له كن، يبقى كن قول، أن يقول له كن يبقى كن قول وليس معنى قائم بالنفس، أن يقول له كن فيكون. في أمر أوضح من هذا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى إذا أراد شيئا، الإرادة صفة، قال له، هذا قول ينسب إلى الله ولنفسره الإرادة، كن فيكون. وقد صرح سيد قطب في أكثر موضع بهذا، بتفسير الكلام بالإرادة غير موضع القرآن صنع الله وكذا، لكن هذه مذكورة في المواضع هذه، أنه جعل القول المراد بالإرادة، فكان بإرادة الله سبحانه وتعالى، كان بالإرادة وليس بالكلام الذي هو كن فيكون. فالله قال إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له، طب ماذا تريد بعد ذلك؟ كن. يبقى كن هذه قول، ولو كانت كن مخلوقة إذن خلقت، يبقى كن المخلوقة خلقت، فمن الخالق إذن؟ من هو الخالق إذن؟ ولو كان معنى قائم من نفس الكلام، إذن كيف توجه الأمر إلى هذا؟ والله عز وجل سماه قولا، وأما روح منه ليست هذه روح من الله أي بعض من الله تعالى الله عما يقولون، وإنما روح منه أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى من الأرواح. وكما قيل في عيسى وروح منه، قيل في آدم ونفخت فيه من روحي، فإن جعلتم عيسى من الله عز وجل بناء على هذا فاجعلوا كذلك آدم، بل آدم أعجب لأنه بلا أب ولا أم. واضح يا إخواني؟ يعني أكبر ما يرد به على المتشبثين بولادة عيسى عليه الصلاة والسلام وأنهم قالوا ما قالوا آدم عليه الصلاة والسلام. ارجعوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ماذا كان؟ ماذا كان آدم؟ كان بلا أب ولا أم. أما عيسى عليه الصلاة والسلام كان بلا أب لكن كان له أم، فيكون هو أعجب في الخلق من عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا فيها روح، يبقى في آدم كن وفي آدم روحي ونفقت فيه من روحي، في عيسى كن وفي عيسى من روحنا. يبقى هذا إن قلت في عيسى ما تقول فقل في آدم أولى مما تقول. يبقى آدم في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله عز وجل إنما قال، إنما كان جعل عيسى بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا كده كلام سيد قطب كما نقل الشيخ ربيع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أن يقول له، هذا يرفع أي إشكال. أن كن كانت بماذا؟ بالقول. وكن حرف وصوت وجه، يبقى هذا كلام حقيقي، كلام حقيقي. ولو كان كن مخلوقة، من الذي خلقها إذن؟ من الذي خلق كن؟ ولهذا هؤلاء لما عطلوا كل هذه النصوص لاعتقاد مسبق، سبق عندهم اعتقاد أن إيه؟ أن الله لا يتكلم، فلووا أعناق هذه النصوص جميعها بما توافق. طيب كيف يلون أعناق هذه النصوص؟ ليس هناك نص واحد يمكن أن يستدل به على هذا الأمر، فكيف بالنصوص هذه مجتمعة؟ وإذ قال الله يا عيسى، وإذ نادى ربك موسى، سلام قولا من رب الرحيم، فقربناه نجية، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كل هذه النصوص دل على صفتك، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. طب ماذا بعد ذلك؟ ومع كل هذا ننكر صفة الكلام. قبح الله الهوى، قبح الله الهوى، فإنه يهوي بصاحبه إلى الضرك من الضلال فيصبح أمره فرطا. قبح الله الهوى، قبح الله. ولهذا قال بعض السلف لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. نعمة، نعمة، لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من الأهواء. وقال بعض السلف ما فرحت بشيء بعد الإسلام بشيء أني لم أكن أهل أهواء. أفرح شيء بعد الإسلام هو ماذا؟ أني لم أكن أهل أهواء. وما معنى الأهواء؟ الفرق، الجماعات، الطوائف، الآراء، الأفكار المعارضة للآثار. متى تكون من أهل الأهواء؟ بهذا. فكل من انتمى إلى جماعة أو إلى حزب فهو من أهل الأهواء. إخواني من أهل الأهواء، تبليغي من أهل الأهواء، أشعري من أهل الأهواء، صوفي من أهل الأهواء، كل هؤلاء، كل من ينتمي إلى جماعة أو طائفة، داعشي، قاعدي، رسلاني، برهامي، كل هؤلاء من أهل الأهواء، كل هؤلاء من أهل الأهواء. خالفوا الآثار، خالفوا النصوص، خالفوا الإجماعات، خالفوا كل هذا وركبوا آراءه. لهذا احذر أن تكون منهم، فلست بسني. إذ السني من؟ من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصر شيئا. وما السنة؟ ما لا اسم له إلا السن. يبقى ما السن؟ من السني؟ ما الهوى؟ من أهل الهوى؟ السني من إذا ذكرت عنده شيء من الأهواء، جماعات طوائف كذا، كل هذا لم يتعصب شيء منه، ما يقولش أنا لست إخوانيا ولكن أنا أرى أن هؤلاء كيت وكيت وكيت، ويثني ويمدح وهو الأخير. أنا لست قطبيا ثم يثنى على سيد قطب، أنا لست صوفيا ثم يثنى على الصوفية، أنا لست أشعريا ثم يثنى على أشعرية، بل أنت أشعري، بل أنت صوفي، بل أنت قطبي، بل أنت إخواني. يبقى من السني الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منه؟ يعني ما له أي انتماء إلا إلى السنة. طيب ما السنة؟ إذن ما لا اسم له إلا السنة. الأشعرة غير السنة، المتردية غير السنة، كل هذا غير السنة، ما لا اسم له إلا السنة. طيب الأشعرة يقول نحن أهل السنة. الأشعرة يقولون والمتردية يقول نحن أهل السنة. طيب هم يبقى أهل السنة لأنه ما لا اسم له إلا السنة. ما لا اسم له من الاعتقادات إلى السنة، مش الانتماءات فقط المجردة من الكلام، ما لا اسم له إلى السنة. ما السنة؟ ما لا اسم له، يعني إضافة المعتقد تكون إلى السنة فقط. أما أن تقول أنا من السنة هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر، إنما المعتقد ذاته. هل هذا المعتقد معتقد سنة؟ آه، يبقى إذن خلاص أنت بهذا من أهل السنة. طيب وما الهوى؟ الهوى الميل إلى الانحراف والابتعاد عن السنة، ده الهوى. لك هوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، مال عن إله، مال عن السنة إلى البدع، ده الهوى المذموم يعني. طيب ومن إذن أهل الأهواء؟ أهل الآراء، أهل الافتراق، فإن أهل السنة لا يفترقون. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي من رحم ربك يختلفون. لا، ما في فرق لا بين ابن تيمية ولا بين ابن القيم ولا أحمد ولا ابن سيرين ولا الصديق ولا ابن عدواب ولا ابن باز، ما في، ما في فرق، كله على معتقد واحد. وإن تفاوتت الأعصار وتباينت الأقطار فهم على معتقد واحد. ولهذا كان بعض أهل السنة يقول إن لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي، أبلغه قل له فلان يسلم عليه. طب هو يعرفك؟ ما يعرفكش، بس بينكما رحم، رحم السنة، فلان من أرحامك، أغلى رحم رحم السنة، لا العصبات ولا الأخوال ولا شيء، أغلى رحم رحم السنة، رحم السنة، هذا أغلى رحم. تريد نسبا؟ بعض الناس اليوم يتقاتلون حتى يثبت الواحد بهم أنه ينسب إلى رسول الله أو إلى الحسين أو إلى، ما ينفعك النسب؟ أبو لهب عم النبي، أبو لهب عم النبي، نفعه؟ ما نفع. ما أبو طالب عم النبي، عبد الله أبو النبي، آمنة أم النبي، وما نفعهم ذلك. لكن النسب الذي ينفع ماذا؟ نسب المنهج، نسب السنة، نسب الحق. يا أخت هارون، وكم بينهما؟ يا أخت هارون، فأن تنسب إلى النبي والصحابة بل إلى الأنبياء والصالحين فإن عقيدتنا واحدة، ما وجد صالح على وجه الأرض إلا هو موحد، ولا وجد صالح على وجه الأرض إلا هو تابع لنبي، صلاحه فرع عن النبوة. يبقى أعظم الرحم ماذا؟ رحم السنة. كم نحب محمد بن عبد الوهاب وما رأيناه، ولا هو من بلدنا فضل أن يكون من نسبنا، ولكننا نحبه أكثر من آبائنا وأجدادنا. محمد ابن عبد الوهاب نحبه ديانة أكثر من أبائنا. أنا أحب محمد ابن عبد الوهاب أكثر من فؤاد البيالي ديانة وتدينا ودينا. نحبه ليه؟ لأنه أعلم وأنفع. ولولا فضل ثم ابن عبد الوهاب وغيره ما كان هشام ابن فؤاد البيالي على هذا الأمر. أبي جزاه الله خير أطعمني وسقاني وكذا بعد فضل الله. أبي ما منعني أن أكون تابعا لابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا إلى آخره، ما منعني. لكن الذي علمني والذي أنقذني الله به من ضلالة إلى هدى ومن غواة إلى سبيل هم أهل العلم. لهذا رحم واسع جدا. أعظم رحم هو رحم السنة، رحم السنة. وقال بعض السلف: إذا سمعت عن أحد مات من أهل السنة فكأنما فقدت بعض أعضائي. واخد بالك؟ ولهذا أهل الأهواء يتعجبون بقى جدا، يقول لك إيه بقى ميت مستراح منه وميت محمود، لأن ده رحم. إن مات المبتدع تعالى هني هشام البيالي، وإن مات السني تعالى عز هشام البيالي. كذا كان يفعل السلف. لما مات أحد هؤلاء الشيعة والروافض جلس السني السلفي أمام بيته يتلقى التهاني: مبارك يا فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك، ألف مبروك، الله يبارك فيك، نجيكم في الأفراح إن شاء الله، أما يموت عندك مبتدع نجيك إن شاء الله. فرح، يبارك بعضهم بعضا. الأولاد كانوا بيقفزون بين يدي جنازة بشر المريسي، الأولاد من يبلغ مالكا، يلعبون يفرحون. هذا من حي قلبه بالسنة، هذا من قضيته السنة. إنما صاحب الأول جلس لك على النت، أيوة هيتقولوا إيه بقى في المادة، هتقولوا إيه؟ يلا احنا منتظرونكم اهو، انت منتظرنا، ما تنتظر السلف. وكأن ده منهج اخترعه المداخلة او منهج اخترعه النبيتة. ما تنظر المنهج، انت بتحاسب هشام ولا ابراهيم ولا احمد ولا علي عليه منهج مصطلح منه، كأنها كلمة محدثة، كأنها بدعة، كأنها مدد يا بدوي. دي كلمة النبي. اذا مات العبد الفاجر ولا افجر من مبدل الدين، من مغير الشريعة، من ملبس دين المسلمين على الناس، في أفجر من هذا؟ شرب المخدرات يهلك نفسه وبدنه، الزاني يهلك نفسه، أما المفسد في الدين يهلك أمة، يهلك أمة. لازالت كلمة التفسير: أأمنتم من في السماء؟ من أول من كتبها حتى صار هذا الفساد إلى الأمة؟ من ملكه في السماء؟ من ملكه في السماء؟ وليس من في السماء الله، لكن من ملكه في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ ليس الله في السماء، إنما ملكه. الله ليس في السماء، لا بذاته ليس في السماء. فأول من وضع هذه الكلمة وتبعه ناس على ذلك يحمل إثم وإثم من تبعه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلون بغير علم. إذا مات العبد الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. لما يموت الصوفي، لما يموت الخارجي، لما يموت هؤلاء نستريح منهم، نفرح أن الله أنقذ الناس من شر هؤلاء، أنقذ من شر أهل الأهواء في عقائد، في إفساد وإراق دماء المسلمين. فرحم السنة أعظم رحم وأغلى رحم. رحم السنة هو الذي يرطب القلوب فعلا، وتكون المحبة فيه لله. ولهذا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وما في تقوى إلا بسنة. عرفنا إخواني ما السنة ومن السني وما الهوى وما الأهواء ومن الموحد وما التوحيد. ومن المسلم وما الإسلام، ومن المؤمن وما الإيمان، ومن العالم وما العلم، ومن المبتدع وما البدعة. مصطلحات تكتبها في قلبك، فعليها يدور أمرك، عليها نوالي، وعليها نعادي، عليها نحب، وعليها نبغض، عليها نعطي، وعليها نمنع. أطلق زوجتي إن كتب الهواء غير مأسوف عليها، وقد ولدت لي 3 من أولاد في بطن واحدة، ما زالوا صغار. ما أقول أولادي وغير ذلك، ديني. ارجعي يا أمة الله، ترك الهوى يا أمة الله. أبدا، أنا على ما أنا عليه. أنت طالق منونة، ما يحل أن أعيش معك امرأة من أهل الأهواء تمرض قلبي غير مأسوف عليك، إن لم تستجب لك وتستجب لنصيحتك. فرحم السنة رحم عظيم، هذه مصالحات لابد أن يبقى. إذن هذه أمور، من ما التوحيد؟ من الموحد؟ ما السنة؟ من السني؟ ما الهوى؟ من الأهواء؟ من المبتدع؟ ما البدعة؟ ما البدعة؟ من المبتدع؟ ما الإسلام؟ من المسلم؟ ما الإيمان؟ من المؤمن؟ ما الإحسان؟ من المحسن؟ وهكذا تمشي على هذا. ما العلم؟ من العالم؟ لأنه بناء على العلم، العالم إذا من علم هذا؟ العلم الموروث عن الرسول، إذا من العالم؟ وارث الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة، هذا العالم الرباني الذي يرث ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم، وأن يرث العمل كذلك والدعوة إلى الله عز وجل، هذا هو وريث الرسول. الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. يبقى المسائل دي يا إخواني هي المحك العظيم، بارك الله فيكم. ولهذا قال السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى محتاجين بقى إيه؟ عمن تأخذون دينكم. الدين اللي هو إيه؟ العلم هذا اللي هو أي علم؟ علم الكلام ولا علم الآثار؟ طيب علم الآثار، طب من الذي سيعلمك علم الآثار؟ المتبع لها، المتبع الآثار، ليس أصحاب الأهواء، ليس أصحاب الأهواء. نعم، فليس كل من اشتغل بالحديث يكون المحدث، ولا كل من اشتغل بالفقه يكون الفقيه. نعم،
كلام سيد قطب.
نعم،
قال: لقد قال الله للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقد كان ما قاله الله،
قال الله للملائكة، طيب، وقد،
وقد كان ما قاله الله، فقوله تعالى إرادة وتوجه الإرادة.
وقد كان،
وقد كان ما قاله الله، فقوله تعالى إرادة
وتوجه. وقد كان ما قاله الله اللي هو إيه؟ اسكت أنت مسكت وكذا إلى آخره. طيب، فكان، ها،
فقوله تعالى إرادة،
فقوله تعالى إرادة، فقوله تعالى إرادة، تفسير القول بالإرادة، ها،
وتوجه الإرادة ينشئ الخلق المراد.
وتوجه الإرادة أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون. وتوجه الإرادة ينشئ
الخلق المراد،
الخلق المراد، واضح. قوله يساوي الإرادة، وتوجه بين قوسين الإرادة، ها،
ينشئ الخلق
المراد، ينشئ الخلق المرادة المكونة. قوله، ها، يساوي الإرادة، والإرادة، ها، ها، بين قوسين تنشئ، ها،
الخلق المراد،
الخلق المراد. يبقى الإرادة التي أنشأت الخلق المراد، وليس المراد أنشئ بالقول، إنما بأنشئ بالإرادة، لأن القول هو الإرادة. يبقى قال تساوي أرادة، ها، هذا موضح، موضع آخر. يمكن مش يمكن يعني يقصد مثلا إنه قال بإرادة، يمكن وتكون زل توسع في العبارة أو تمدد في الكلمة، خانه التعبير يعني. طيب ها،
قال ولا نملك أن نسأل كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني.
ولا
نملك أن نسأل كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني.
كيف تلبس هذه بتل؟ كيف؟ ولا ندري، مع أن احنا عندنا كن فيكون ندري. نعم ندري، لا كيف تلبست، كيف تلبست ولا ندري؟
كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق
كيف تلبست الفاني. كيف يعني هذه تلبست؟ يبقى هل هي بالقول كن فيكون ولا بالإرادة؟ ها؟
قال فالجدل على هذا النحو عبث عقلي.
فالجدل على هذا النحو عبث عقلي، ها؟
بل عبث بالعقل ذاته.
نعم.
وخروج به عن الدائرة التي يملك فيها أسباب التصور والإدراك والحكم. وكل ما ثار من الجدل حول هذا الموضوع وكل ما يثار إن هو إلا جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده، وإقحام له في غير ميدانه ليقيس عمل الخالق إلى مدركات الإنسان، وهو سفه في إنفاق الطاقة العقلية وخطأ في المنهج من الأساس. إنه يقال كيف يتلبس الخالد بالفاني، وكيف يتلبس الأزلي بالحادث، ثم ينكر أو يثبت ويعلل، بينما العقل الإنساني ليس مدعوا أصلا للفصل في هذا الموضوع، لأن الله يقول إن هذا قد كان، ولا يقول كيف كان. فالأمر إذن ثابت ولا يملك العقل البشري أن ينفيه، وكذلك هو لا يملك أن يثبته بتفسير من عنده غير التسليم بالنص، لأنه لا يملك وسائل الحكم، فهو حادث، والحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في ذاته ولا على الأزلي في خلقه للحادث. وتسليم العقل ابتداء بذلك بهذه البديهة أو القضية، وهي أن الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من صوره، يكفي ليكف العقل عن إنفاق طاقته سفها في غير مجاله المأمون.
كل هذا ليه؟ الكلام ده كله عشان ايه؟ كيف؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا فلسفة ولا يتوقف العقل البشري ولا المدى العقلي ولا ما أدري ايه، خلاص. إنما أمره إذا أراد، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق قوم من تراب ثم قال له كن فيكون. كن فيكون، تراب وطين وكذا، كل هذا وصلصال من حمام، كل هذا صار آدم عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بكن فيكون. يبقى كيف كان؟ بكن. شيخ ربيع علق على الموضوع هذا. نعم. طيب
من الجوزي؟
لا، في موضع آخر ها ذكر في ده أنت بتقرأ من حد الفاصل؟
من هذا، من التفسير.
أي تفسير؟
الظلال.
لا، المواضع منها الشيخ ربيع. أنا قلت هات المواضع اللي فيها الشيخ ربيع. نعم. الايه؟ ايوه، ما هو بيقول كيف هو لا ينكر ان ادم خلق، كان من ترابا ثم خلق فصار ادم عليه الصلاه والسلام، بس هو يقول ما ادري. اخذ بالك؟ يبقى هنا هو بيقول مثل هذا تدخل عقل البشري والاخر، كل هذه طرهات وكل ده، وانا اشغل بنا بهذا. انما احنا عندنا بيحل به، ايا كان هذا الامر بيحل به، بيحل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. ايه؟ وليس الله؟ دي مسألة تانية. اللي هو أتكلمهم الأول. أي هذا كلام فاضي هذا، يعني وكأنه يشبه النفخ الله عز وجل، يعني كيف ده بس النفخ هو الأزيل باقي بهذا، على اعتبار أنه هو بقى فيه نفخ من الله، والثاني بقى تروح من الله، بقى تروح من الله. هذا جاهل، هذا جاهل. إنما كان هذا عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل ما وصف بأن له روحا، بأن له روحا، لأن معنى ذلك أنه يكون ماذا؟ جزء من الله، وروح من الله، بعض من الله، وحاشا الله عز وجل. فيقول كيف يعني تلبس الأزل وكذا الباقي بهذا الحادث الفاني؟ أو إنما الخلق معروف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى في الحد الفاصل، قال: إني وجدت لسيد قب أقوالا في الظلال وغيره ينكر فيها أن الله يتكلم، ويرى أن كلام الله هو مجرد الإرادة، مثل قوله في كتاب السلام العالمي والإسلام عن إرادة هذا الإله الواحد: يصدر الكون بقول بطريق واحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا واسطة بين الإرادة الموجدة والكون المخلوق، ولا تعدد في الطريقة التي يصدر بها هذا الكون كله عن الخالق الواحد، إنها مجرد الإرادة التي يعبر عنها القرآن بكلمة كن.
إنها مجرد الإرادة التي يعبر عنها القرآن بكلمة إيه؟ كن. الإرادة يعبر عن القرآن بكلمة كن. نعم.
وتوجه هذه الإرادة كاف وحده لصدور الكون عنها.
توجه الإرادة. نعم.
قال: فما معنى هذا الكلام؟ وهل يصدر هذا الباطل ممن يؤمن بأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء؟ ويقول في ظلال القرآن: فقوله تعالى إرادة، وتوجه الإرادة ينشئ الخلق المراد، وهذا تعطيل واضح لصفة كلام الله التي صرح بها القرآن والسنة ودان بها السلف. ويقول في الظلال أيضا: ولقد صدر هذا الكون عن خالقه عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة كن، فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن على هذه الصورة المقدرة له بدون وسيط.
كل هذا إرادة، عن طريق إرادة ليس عن طريق قول، يبقى فصل القول بالإرادة. نعم.
قال: بدون وسيط من قوة أو مادة. أما كيف تتصل هذه الإرادة التي لا نعرف كنهها بذلك الكائن المراد صدوره عنها، فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك البشري عنه.
أما كيف
تتصل هذه الإرادة التي لا نعرف كنهها بذلك الكائن المراد صدوره عنها، فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك البشري عنه، لأن الطاقة البشرية غير مهيئة لإدراكه. فقوله بدون وسيط إنكار لصفة الكلام.
تمام. نعم.
ويقول أيضا في تفسير قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، نودي بهذا البناء للمجهول، فما يكون تحديد مصدر النداء ولا اتجاهه ولا تعيين صورته وكيفيته ولا كيف سمعه موسى أو تلقاه، نودي بطريقة ما فتلقى بطريقة ما، فذلك من أمر الله الذي نؤمن بوقوعه ولا نسأل عن كيفيته، لأن كيفيته وراء مدارك البشر وتصورات الإنسان.
نعم.
قال الشيخ ربيع: هذه النصوص من سيد قطب واضحة قاطعة بأن الله لا يتكلم ولا يخلق بالقول كما هو صريح القرآن وعقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما يخلق بمجرد الإرادة بدون وسيط، والوسيط المنفي هنا المقصود به القول والكلام في الدرجة الأولى، وهو من يقول وهل من يقول إنها مجرد الإرادة المعبر عنها أو المعبر عنها القرآن بكلمة كن، وأن توجه الإرادة كاف وحده لصدور الكون عنها، وهل من يقول فقوله تعالى إرادة وتوجه الإرادة ينشئ الخلق المراد وتوجه الإرادة المطلقة القادرة كن، فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن بدون وسيط من قوة أو مادة، وهل من يقول مثل هذه الأقوال الواضحة في نفي الكلام عن الله ومن واقعه ما ذكرناه آنفا يؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق على طريقة أهل السنة والجماعة، إن دون إثبات أنه يؤمن أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لسيد قطب، إن دون ذلك لخرط القتاد، بناء على كل ما سبق من تصريحات وقراء تعطي العلم، جزمت بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن، وأنه يقصد بقوله والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، وهو مثل صنع الله في كل شيء، القول بأن القرآن مخلوق، بل هذا السياق وحده يرشح للحكم عليه بأنه يقول بخلق القرآن ويمسك.
أعد سياق صنع الله، يقول بأن هذا
قال وبناء على ما سبق من تصريحات وقراء تعطي العلم، جزمت بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن، وأنه يقصد بقوله والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، وهو مثل صنع الله في كل شيء، القول بأن القرآن مخلوق، بل هذا السياق وحده يرشح للحكم عليه بأنه يقول بخلق القرآن ويمسك بخناق من ينفي عنه ذلك. فهل يرى العاقل المنصف أي مسوغ لقول الشيخ بكر؟ كيف يكون هذا الاستسهال للرمي بهذه المكفرات مستنكرا علي قولي أن سيدا يقول بخلق القرآن؟ فلو كان حكمي هذا المبني على تلك الأدلة والبراهين الناصعة والقرائن القوية استسهالا ثم أصدر هذا الحكم، لما صح حكم على أحد، لا في العقائد ولا في غيرها، ولما قامت الحجة على أحد، ولسادت السفسطة والمذاهب الباطلة، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أما استدلالكم بأن عظيمة قد قال في القرآن مثل قول
نعم طيب نعم قال وكلا عكرمة
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال عكرمة آتاني الكتاب أي قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى،
يعني نعم إذن آتاني الكتاب ليس الآن، وإنما قد قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان عيسى بن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه، فذلك قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال يحيى ابن سعيد العطار الحمصي متروك.
نعم، فلهذا هذا خبر منكر، أنه قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه، هذا منكر هذا. نعم.
قال وقوله وجعلني مباركا أينما كنت، قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري وجعلني معلما للخير، وفي رواية عن مجاهد نفاعا. وقال ابن جرير
ولا أبرك من معلم الناس الخير، لا أبرك منه، لأن بركته متعدية وأن نفعه متعد، فلا أبرك من عالم السنة الذي يعلم العلم وينشره في الناس. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن وهيب ابن الورد مولى بني مخزوم قال لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، فقال له يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد أجمع الفقهاء على قول الله وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل ما بركته؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقوله أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى في قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت، وما أثبتها لأهل القدر.
ما أثبتها لأهل القدر. نعم. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت، ما أثبت لأهل القدر، ما وجه ذلك؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت. وهم يقولون بأن أفعال العباد لا تكون بمشيئة الله وإرادته، والله أخبر سبحانه، أو نفاة العلم أن الله عز وجل لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، والله قد أخبر عن أفعاله إلى أن يموت. نعم.
قال وقوله وبرا بوالدتي أي وأمرني ببر والدتي ذكره بعد طاعة الله ربه، لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله ولم يجعلني جبارا شقيا، أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا على عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك. وقال الثوري الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب. وقال بعض السلف لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. ثم قرأ وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
يعني هذا استنباط يكاد يكون صحيحا مجزوما به، لا تجد عاقا لوالديه إلا وهو إيه؟ جبارا شقيا، لأن الله عز وجل قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذا الذي لا يبر بوالدته ولا بوالديه فلن يكون إلا جبارا شقيا. وفعلا أي شقاء أعظم من عقوق الوالدين؟ وأي تجبر أعظم من عقوق الوالدين؟ وأي رحمة تكون في قلبك إن لم ترحم والديك؟ فهذا استنباط جيد، هذا استنباط جيد. وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فلا تجد عاقا لوالديه إلا وهو الجبار الشقي. طيب ولا تجد أيضا سيء الملكة في أن يملك أحدا يعني تحت يده أو كذا من عبيد وغير ذلك، سيء في ذلك إلا وتجده مختالا فخورا. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم.
قال وقال قتادة ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات سلطه الله عليهن وأذن له فيهن، فقالت طوبى للبطن الذي حملك وللثدي الذي أرضعت به. فقال نبي الله عيسى عليه السلام يجيبها طوبى لمن تلا كلام الله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. وقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إثبات منه لعبوديته لله عز وجل وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه.
يعني هنا فائدتان جليلتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن هذه الآيات منضافة إلى الآية السابقة إني عبد الله دالة على بشرية عيسى بلا نزاع، وأنه ليس الله ولا ابن الله ولا ثالث. فهناك قال إني عبد الله آتني الكتاب. طيب وهنا ماذا قال؟ قال والسلام علي يوم ولدت والإله لا يولد، ويوم أموت والإله لا يموت، ويوم أبعث حيا والإله لا يبعث. يبقى هذه الآية دالت على ماذا؟ على نفي كل ما أحدثه هؤلاء ونسبوه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أنه الله وابن الله ثالث. السلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. فالذي يولد ويموت ويبعث ليس إله، ليس إله. وقول إن عبد الله بيّن أنه عبد لله وليس هو الله أو ابن الله، بالإضافة إلى ما ذكره الله في مواضع أخرى من ذلك حمل مريم فيه، فإن الإله لا يكون في بطن ويخرج من فرج، إله يخرج من فرج سبحان الله وتحمله بطن. وأيضا ما نفاه الله حينما قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. الإله ما أكل الطعام، ما يجوع الإله، كان يأكلان الطعام. إذن دي كلها شواهد على أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر، ليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ولا ثالث ثلاث. هذا من أدمغ الحجج في الرد على هؤلاء، لكن القوم لا يعقلون. نعم نكتفي بهذا القدر.